الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأربعاء 15 من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة، أنزلنا فيها إثبات علو الله عز وجل. إن أنزلنا، والنزول يكون من علو إلى أسفل. إن أنزلنا التوراة وصيغة الجمع للتعظيم سبحانه وتعالى. والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى بن عمران، كتبه الله بيده، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وفي الحديث قال آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هدى تهدي للعلم النافع الذي يهدي للإيمان والحق، وفيه بيان العقائد والأحكام والشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. فيها هدى ونور، النور آثار هذا العلم على عمل الإنسان وسلوكه وأخلاقه، لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرة في دين الله، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نعم، يحكم بها النبيون، أي يحكم بالتوراة النبيون من بني إسرائيل من بعد موسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة أو منهما، فهو مأخوذ من النبأ لأن النبي منبأ، أي مخبر، مخبر من عند الله، وهو منبئ أي مخبر من بعث إليهم. ومأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع من الأرض، لأن الأنبياء ذو مكانة عالية رفيعة، بل هم أعلى الخلق مرتبة، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، صفة مدح للنبيين، أي استسلموا لله ظاهرا وباطنا وأخلصوا له وانقادوا لحكمه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال السعدي: فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وأظهار الباطل، أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. للذين هادوا، والربانيون والأحبار. والربانيون للذين هادوا، أي يحكمون بالتوراة لليهود، لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. قوله تعالى للذين هادوا، أي رجعوا وتابوا من الشرك وعبادة العجل واتبعوا دين يهودا أحد أنبياء بني إسرائيل. والربانيون والأحبار معطوفة على النبي، على قوله النبيون الذين أسلموا، أي ويحكم بها الربانيون والأحبار. وقد اختلف في هؤلاء. قال ابن كثير: الربانيون العباد العلماء، والأحبار هم العلماء. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: الربانيون هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم. وعلى هذا فالربانيون هم العلماء العباد الذين يربون الناس على عبادة الله، والأحبار العلماء الكبار وأهل الفتوى. قال مجاهد: الربانيون فوق العلماء، والله أعلم. والرباني، ولكن كونوا ربانيين. الرباني، أجمع العلماء على أن العالم لا يكون ربانيا إلا إذا عمل بعلمه، ذكر ذلك ابن القيم في كتاب المفتاح، مفتاح دار السعادة. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الباء سببية وما موصولة، أي بسبب الذين استحفظوا من كتاب الله، والمراد الربانيون والأحبار، أي بسبب ما طلب منهم حفظه واستودعوه من كتاب الله بأخذ العهد عليهم بالقيام بحفظه وحفظ أحكامه والعمل به وتطبيقه. والمراد بكتاب الله هنا التوراة، وأضيف إلى الله لأنه سبحانه كتبه بيده. وكانوا عليه شهداء، أي وكان هؤلاء الربانيون والأحبار على الذين استحفظوا من كتاب الله شهداء أنه من عند الله وأنه حق وصدق آنذاك، لأن العلماء هم الذين يشهدون بصحة الشرائع من عند الله ويبينونها للناس، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكنهم ضيعوا ذلك كله، فلم يحفظوه ولم يعملوا به ولم يطبقوا أحكامه ولم يشهدوا بصحته، بل حرفوه وبدلوه كما وصفهم الله بذلك. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثم ذكر الله عز وجل ناهيا أن يخشى الإنسان الناس، وأنه ينبغي أن يقول كلمة الحق، فقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، خطاب لعلماء اليهود، وهو عام لهم ولغيرهم من علماء هذه الأمة وغيرهم. قال ابن كثير: لا تخافوا منهم وخافوا مني. والمعنى: لا تخشوا الناس وتخافوهم فتكتموا لأجل ذلك ما أنزلت من الحكم وتحكم بغيره، كما فعل اليهود في حكم الزنا، يقيمون حد الرجم على الضعيف دون الشريف، فيكتفون بتسويد وجهه، وكما فعلوا في حكم القصاص، يقتلون القرضي بالنظير ولا يقتلون النظير بالقرضي. وقدم النهي عن خشية الناس وخوفهم على النهي من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، لأن الخوف أقوى تأثيرا في الإقدام على تغيير أحكام الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا ولا تستبدلوا بآياتي والحكم بها ثمنا قليلا زهيدا من المكاسب الخبيثة والسحت والرشوة أو من طلب السيادة والرجاه والشرف وغير ذلك، وذلك مقابل كتمان ما أنزل الله في كتبه وتحريفه والحكم بغير ما أنزل الله. الله أكبر. ثمنا قليلا، الدنيا بحذافيرها كلها ثمن قليل. ولذلك قال الحسن البصري: ثمنا قليلا، وصف هذا الثمن بأنه قليل لأن جميع ما في الدنيا مهما بلغ فهو قليل. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. يكتمون العلم، يحرفون الفتاوى على حسب أهواء الأمراء أو الوزراء أو ولاة الأمر أو غيرها، أو من أجل مال أو من أجل رياسة أو من أجل جاه. والله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الدنيا من رئاسات ورشوة ومال ومنصب وغير ذلك، كلها قليل، كله زائل، كله لن يبقى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أجمل العوض الذي استبدلوا به الآيات، فلم يبين أهو الرئاسة أو الرشا التي يأخذونها ليشمل، لماذا؟ ليشمل ذلك اختلاف أحوالهم. فإن من الناس يكتم العلم ويحرف من أجل الرئاسة، ومن الناس يكتم العلم ويحرف من أجل المنصب، ومن الناس يكتم ويحرف من أجل المال، ومن الناس من أجل المدح، ومن الناس من أجل الشهرة، ومن الناس هدفه أن يتقرب للولاة، ولاة الولاة والأمراء إلى غير ذلك، وبعضهم إلى مدح العوام إلى غير ذلك، ولذلك أجمله ثمنا قليلا. فكل له هدف، نسأل الله السلام، كلها تجتمع في أنها لغير الله، تقليب للدين وتحريف للدين، نعوذ بالله من الخذلان. وفي الوقت الحاضر يعني ظهر هذا الأمر، وصدق مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فلا تخشوا الناس اخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فتكتمون الحق وتظهرون الباطل لأجل متاع الدنيا القليل، وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته. ما يسلم منها للقليل، والواقع أكبر دليل. ترون الفتاوى بالقنوات، ترون الفتاوى التي على حسب ما يريد الحكام، على حسب ما يريد أولياء الأمور، على حسب ما يريد العوام، أو على حسب ما يطلبه المستمعون. ولذلك تجدون الآن لا أحد يتكلم عن الولاء والبراء، ولا أحد يتكلم إلا ما ندر عن فضل الجهاد، ولا أحد يتكلم عن المنكرات بأنواعها. لماذا؟ لأن غالبا من يتكلم بهذه الأمور يكون غير مرغوب به، لا يكون مرغوبا به، فمن هدفه الدنيا والمدح يذهب إلى المواضيع الأخرى كالضحك والكلام العام الذي يعجب الجميع. لكن هذه المواضيع الأساسية التي تعتبر من أساس الدين وأصول، للأسف قليل من يتكلم فيها، وهذا من خطر فتنة الدنيا، نعوذ بالله من فتنة الدنيا. يقول السعدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتمون الحق وتظهرون الباطل لأجل مداع الدنيا القليل، وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته، بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه، ولا يمنعه خوف الناس وخشيته من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. كما أن هذا من كلام السعدي، كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة، غير قائم بما أمر به، ولا مبال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه، وأخذ المال على فتويه، ولم يعلم عباد الله إلا ولا يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة. فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. طيب. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يقول الشيخ ابن عثيمين في فائدة: المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين، السبب الأول خشية الناس، السبب الثاني الطمع في الناس، الطمع في الدنيا. لهذه الآية الله أكبر، فعلا الذين يحرفون الفتاوى والذين يفتون على حسب أهواء الناس أو على حسب أهواء الأغنياء وغيرهم، تجد إما خشية الناس أو الطمع في الدنيا، أن يكون له منصب، أن يكون اسمه على كل لسان، أن يتقرب لفلان وفلان إلى آخره. فهذه الآية وإن كانت خاصة في بني إسرائيل فهي عامة تتناول من فعل مثل فعلهم. سئل الحسن البصري عن قوله ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، منصب، جاه، شهرة، رفعة. فإن أحبار اليهود لو آمنوا بمحمد لذهبت عنهم بعض ما هم فيه من المكانة، ولقد صدق بعض السلف في قوله: من أحب أن يعرف ذهب دينه. هذه كلمة جميلة، كلمة رائعة، من أحب أن يعرف ذهب دينه. لماذا؟ من يعرف الجواب؟ لأنه لابد أن يتنازل، لأن أحكام الشريعة تأتي على خلاف كثير من أهواء الناس، خاصة الطبقة العالية من الأغنياء وغيرهم. فمن أحب أن يعرف وأن يمدح لابد أن يتنازل، ما يأتي للناس ويقول الخمر حرام والولاء والبراء والجهاد واجب والجهاد فضل عظيم وهذه منكرات. لا، أصحاب الطبقة العالية وكثير من العوام لا يريدون ذلك، يريدون تمييع للدين. فمن أحب أن يمدح وأن يعرف وأن يكون له مكانة ذهب دينه، لابد أن يتنازل، وهذا الواقع. قال الحسن البصري: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال محمد بن عمر الأسلمي: لقد كان الرجلان يتقاولان بالمدينة في أول الزمان، فيقول أحدهما لصاحبه: لأنت أفلس من القاضي. فصار القضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكا، أصحاب غلات وضياع وتجارات وأموال. هذا في عهده، فكيف لو رأى عهد هذا الوقت؟ وكان محمد بن يوسف لا يشتري من خباز واحد ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني. جلس الحسن البصري يحدث فأهدي له فرده، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبل فليس له عند الله خلق. الله أكبر. أين الناس الآن يأخذون على الكتب الدينية أموال، وعلى الشريط القرآن أموال، وعلى وعلى عيانا بيانا، وعلى الحج أموال؟ حدث ولا حرج. قال وهب بن وبه: كان العلماء قبل قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. قال أبو حازم: لا تكون عالما حتى تكون فيك خصال، لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. قال أحد السلف: يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم، حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة وعربي جاهل وأعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا، لو لم يرى في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا. فرغبوا في الدنيا وجمعوها، وكان أبي يقول: فمثله كمثل الذي قال الله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الله أكبر. قال ابن المبارك رحمه الله: إنما الناس العلماء والملوك الزهاد والسفلة الذين يأكلون بدينهم أموال الناس بالباطل. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال: يأكلون الدنيا بالدين. قال: فبكى فضيل بن عياض بكاء شديدا ثم قال: كذب من قال أنه لا يأكل بدينه، أنا والله آكل بديني. رحمه الله هذا الإمام العظيم، كيف لو رأى أحوال الناس. ثم قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي ومن لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والنصارى وغيرهم. والآية وإن كان سياقها في اليهود فظاهرها العموم، يجب تحكيم شرع الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، فيجب تحكيم شرع الله، إن الحكم إلا لله. ومن لم يحكم بما أنزل الله، أي بالذي أنزله الله من الأحكام في كتبه، كالرجم للزاني المحصن والقصاص من القاتل في التوراة وفي القرآن الكريم، فأولئك هم الكافرون. الكفر لغة الستر، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر البذر ويغطيه ويدفنه في الأرض. والكفر بالله ينقسم إلى قسمين: كفر استكبار وعناد، ومنه كفر إبليس، وكفر جحود وتكذيب وإنكار، كما قال: وما يجحد بآياتنا الكافرون. ويطلق الكفر على المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء: تكفرن العشير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت. فأولئك هم الكافرون. اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم بغير ما أنزل الله، حيث ذكر هنا في هذه الآية: فأولئك هم الكافرون. وفي الآية التي تليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اختلف العلماء في الجمع بين هذه الآيات، فقيل إن هذه الآيات في اليهود، وقيل إن هذه الآيات نزلت في الكفار اليهود والنصارى والمشركين، وقيل إنها أوصاف لموصوف واحد، لأن كل كافر ظالم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وكل كافر فاسق، قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فالظالم كافر، فالظلم يطلق على الكفر، فأولئك هم الفاسقون، والفسق يطلق على الكفر. وقيل على حسب عمله تنزل الآيات على عمله، فيكون كافرا الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا كره ما أنزل الله أو اعتقد أن ما حكم به هو خير من حكم الله، أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يكون كفرا مخرجا عن الملة، نسأل الله السلامة. كمن يحارب ويهدد ويقتل كل من ينادي بالحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن حكم الله لا ينفع في هذا الوقت، وأن حكم الله تخلف، وأن الحكم بغير ما أنزل الله رجعية، أو يكره ذلك، فهذا كافر ولا إشكال فيه، نسأل الله السلامة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، فمن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح لهذا الوقت، لا ينفع لهذا الوقت، رجعية وغير ذلك، فهذا كافر بالله العظيم. ويكون ظالما إذا حكم بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا، ظلما بالمحكوم، فهذا يكون ظالم، وتنطبق عليه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويكون فسقا إذا حكم بغير ما أنزل الله هوى في نفسه، هوى في نفسه حكم بذلك، فهذا يكون فاسقا، وهذا رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، والله تبارك وتعالى أعلم. والمسألة كبيرة وعظيمة، وللأسف الحكم بغير ما أنزل الله نعيش غربة عظيمة، والله ما يحدث في العالم الآن في العالم الإسلامي كله سبب عدم تحكيم شرع الله، كثرة السرقات وكثرة القتل وغيرها من الأمور التي تعاني منها الأمة الإسلامية بسبب أنها لم تحكم شرع الله عز وجل. هذا ينادي بالديمقراطية، وهذا ينادي بالعروبة، وهذا ينادي مادي كذا، وهي يوميا تثبت فشلها يوميا، لا الديمقراطية ولا العروبة ولا غيرها مما ينادون به، كل يوم تثبت فشلها، لكن من بغضهم للإسلام وحقدهم على الإسلام لا يعترفون بذلك، لا يريدون الإسلام. وهذه الديمقراطية ماذا صنعت بالعالم؟ قتل ومظاهرات في كل مكان وقتل وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يحكموا شرع الله، فلا سعادة للبشرية إلا بتحكيم شرع الله عز وجل. لماذا يا شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام له كلمة جميلة، لماذا؟ قال لأن كل إنسان له عقل. الله أكبر، يعني في كلمة له في درء تعارض العقل والنقل يقول لا يصلح الناس إلا كتاب منزل أو رسول مرسل. لماذا؟ لأن البشرية كل له عقل، أنا لي عقل وهذا له عقل وهذا له عقل، أنا أرى هذا رأي وهذا يرى هذا الرأي وهذا يرى هذا الرأي، كل نختلف، كل له رأي. طيب ما الذي يجمع الناس؟ كتاب منزل، فلا يجمع الناس إلا كتاب منزل. من فوائد الآيات إثبات علو الله عز وجل، فوائد الآيات ثبوت إنزال الله للتوراة، من فوائد الآيات أن في التوراة هدى ونور، من فوائد الآيات أن أهل العلم ورثة الأنبياء، أهل العلم لا أشباه العلماء، أهل العلم الذين هم أهله، كما نقول أهل التجارة، كما نقول أهل الزراعة، فأهل العلم هم أهله، أهله الذين اشتغلوا به ونشروه لله وعلموه لله وقالوا كلمة الحق ونوروا الناس ولم يأخذوا على علمهم لا دنيا ولا مال ولا غير ذلك. أهل العلم كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى وقل ربي زدني علما. وفي الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم الذي هو وريث النبي يجب أن يكون مقتديا بالنبي في التقلل من الدنيا، في الرغبة بالآخرة، التقلل من الدنيا والرغبة في الآخرة، وأن يبذل العلم لله عز وجل، وأن يعفو وأن يصفح وأن يصبر، وأن لا ينافس الناس على دنياهم. أنت وريث للنبي، وريث للنبي. أما عالم يركض وراء الدنيا، من رآه تذكر الدنيا وراء القصور ويكتم العلم ويكتمون العلم ويغيرون بالفتاوى وغير ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، بل أضر ما أضر الأمة هم أولئك العلماء الذين اتخذوا العلم سلما لنيل مآربهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأهل العلم ينبغي أن تعرف صفاتهم: رغبة في الآخرة، زهد في الدنيا، تعليم لله، لا يأخذون عن علمهم مالا ولا درهما إنما نطعمكم لوجه الله، يعلمون لله تبارك وتعالى. الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله، ومن فوائد الآيات تحريم خشية الناس. ومتى لا يخاف الإنسان الناس؟ إذا وثق بالله. يرد سؤال، متى الإنسان لا يخشى الناس يقول كلمة الحق ولا يخشى؟ إذا وثق بحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من علم وأيقن أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله، الله أكبر، اطمأن قلبه وقال كلمة الحق ولا يخاف. وفي كلمة الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول: ما يخاف أحد من غير الله إلا لمرض في قلبه. كلمة في الفتاوى قرأتها لشيخ الإسلام: ما يخاف أحد غير الله إلا لمرض في قلبه. كلمة جميلة رائعة. من فوائد الآيات: خطر فتنة الدنيا، الله أكبر، فلا تخشوهم واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الدنيا فتنة، حينما يكون اسمه على كل لسان، حينما يدخل ويخرج مع الأميرة ومع الملكة ومع الوزير، حينما يعطى الأموال، من يصبر؟ من يعلم لله؟ الدنيا فتنة، فلا يتعرض الإنسان للفتن، لا يتعرض. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ما تعرض أحد للفتن إلا وقع، وما أحد هرب من الفتن وفر من الفتن وجاءته إلا ثبت. سؤال: ما الدليل على أن الإنسان ينبغي أن يهرب من الفتن؟ حديث الدجال: من سمع بالدجال فلينع عنه. وحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، حديث الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو، حديث الدجال عند أبي داود. فالدنيا فتنة، قد وقع كثير من الناس بهذه الفتنة، والنفس ضعيفة، فإذا كان الإنسان يعرف أنه ضعيف فعليه أن يهرب من الفتن وأن يسأل الله الثبات دائما وأبدا. ومن فوائد الآيات وجوب تحكيم شرع الله، وفيها أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وقد سبق بيان ذلك. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.